أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يحصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة الممتحنة وفي الآية 12 يخاطب الله جل وعلا نبيه ليبين كيفية التعامل مع من أرادت أن تسلم من النساء، سواء كنا من هاجرنا للمدينة أو من التقى بهن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وعلى ما تكون البيعة وكيف تكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى ينظم أحوال الناس ويرتب أمورهم ليعيشوا مطمئنين ويعرفون ما لهم وما عليهم، ويعلموا أن دين الإسلام ليس هو مجرد حركات أو طقوس، وإنما ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال يشتمل على عقيدة وعلى عبادة وعلى أخلاق وعلى معاملات وعلى آداب وعلى حقوق وعلى واجبات، وكلها موجودة في هذه البيعة التي وضعها الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفذها مع هؤلاء النسوة. يقول البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن، لكن على ما يلي: على أن لا يشرك ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك، واستغفر لهن. هذه بنود البيعة، وهذه هي أجزاؤها. ولتعلم كل امرأة أنها إذا بايعت فإن ربها يغفر ذنوبها ويرحمها. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. قد بايعتك، يقول صلى الله عليه وسلم كلاما، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. عائشة رضي الله عنها تنبه إلى أن أعظم بيعة وأعظم داعي للمصافحة هو هذه البيعة، ومع هذا ما مست يد الرسول صلى الله عليه وسلم يد أي امرأة من غير محارمه، إنما كان يبايعهن كلاما فقط. هي بهذا تنبه إلى أن المرأة لا يصلح أن يمس شيء من بشرتها بشرة رجل أجنبي، وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما سلم مصافحة على واحدة من النساء اللاتي يبايعنه على أعظم ميثاق، وهو الدخول في دين الإسلام والتخلص من الشرك مع أطهر الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس لله. الكلام الآن كثير من الحاضرين يقولون: نحن نصافح النساء، بنت عمه وزميلته في المكتب وزوجة صديقه ونحو ذلك يصافحها، ما في شيء، لأن قلبي طيب وهي قلبها طيب. هل قلبك أطهر وأطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل قلب هذه المرأة أطيب من قلوب الصحابيات؟ مستحيل. والأمر الذي أنت فيه أمر عادي، ما هو لازم تسلم عليها ولا تصافحها، بينما ذاك الأمر في دخول في الإسلام أو لا، ومع هذا لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحدة من النساء، وإنما كان يبايعهن كلاما. عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه المسألة في هذا الأمر الخطير الذي هو كبير جدا، ومع أن هذه المسألة تعتبر في عرف الناس بسيطة، لكن لتعلم الناس أن دين الإسلام وحدة متكاملة ليس فيه تلاعب. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس لا إله إلا الله والتوحيد، وبين لهم الأخلاق، وبين لهم الآداب، وبين لهم الحقوق، وبين لهم الواجبات. وجاء عند أحمد بسنده عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن: ألا يشركن بالله شيئا الآية، وقال: فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول نصا إني لا أصافح النساء، وليس في هذا استثناء بنت فلان ولا بنت فلان ولا بنت كبير ولا بنت صغير ولا كل النساء ما عدا المحارم. وقال هذا إسناد صحيح. ورد عن الإمام أحمد أيضا قال حدثني صليط بن أيوب ابن الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي ابن النجار، قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه بمعروف، قال ولا تغششن أزواجكن. قالت فبايعنا ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره، يعني تأخذ من ماله شيئا وتعطيه لغيره لتتجمل به أمام الآخرين وتتزين به أمام الآخرين، فتأخذ من ماله لغير مصلحته ولا علاقة له بهذا. وسيأتينا موضوع هند بنت عتبة التي تأخذ من مال أبي سفيان لأنه كان شحيح، وتنفق ما تأخذه على نفسها وعيالها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما هذا إذا كانت تأخذ من ماله وليس للإنفاق على نفسها وعيالها فهذا يعتبر غشا للأزواج. وجاء أيضا عن يقول حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مضعون قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترين بين أيديكن بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قالت فأطرقن، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فيما استطعنا، فكنا يقولن وأقول معهن وأمي تلقنني قولي، أي بنية نعم أي بنية نعم فيما استطعت، فكنت أقول كما يقولن. وجاء عند البخاري بسنده عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. هذه امرأة لما سمعت بنود الاتفاق والمبايعة قالت: إنني في الجاهلية حصل لي مصيبة وتوفي لي قريب، فجاءت فلانة بنت فلان وعملت معي النياحة، فأنا أريد، وهي توفي قريبها في هذا اليوم أو أمس وأنا لم أعزها، أريد أن أنوح معها ثم بعد ذلك أأتي وبايع. فانطلقت وذهبت وناحت معها، ثم جاءت تائبة ووفت ببيعتها، فلم تنح بعد هذه البيعة. هذا دليل على صدق أولئك القوم إذا عاهدوا الله تعالى على أمر فإنهم يوفون بذلك، فيوفوا بما عاهدوا عليه الله. وجاء عند مسلم في رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان. وأيضا عند البخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وقعت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. يعني أنهن التزمنا بالعهد وغيرهن وقع في المخالفة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. يعني يصلون صلاة العيد قبل خطبة العيد، فخطبة صلاة العيد بعدها. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. يعني بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال نزل من المنبر ويشير إلى الناس بأن يبقوا في أماكنهم، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهن: أنتن على هذه البيعة، لم تخنها واحدة منكن. فلما أجبنا بنعم قال: تصدقنا. قال: وبسط بلال رضي الله عنه ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتم في ثوب بلال، يعني يتصدقن من حليهن، تخلع إحداهن خاتمها وفتختها وأساورها وقلادتها، يلقين في ثوب بلال يتصدقن بهذا. وجاء في رواية عند الإمام أحمد، جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما في الآية التنبيه على المنع من النياحة على الميت، وأيضا أن تمتنع عن التبرج مثل تبرج أهل الجاهلية الأولى. والمرأة مطالبة بستر جميع بدنها عن الرجل الأجنبي، وهذا علاج لقضايا تمس ستر المرأة وحشمتها، أو تمس صبرها وتحملها للمصائب. وجاء عند الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يخاطب الرجال، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجاه في الصحيحين. وجاء عن محمد بن إسحاق رحمه الله بسنده عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وساق ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وهذا كان في فتح مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على الصفا، وكان أسفل منه عمر رضي الله تعالى عنه يقبل البيعة من النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة، وهي زوجة أبي سفيان، التي شقت بطن حمزة لما كان في أحد وقتل حمزة رضي الله عنه، جاءت هند هذه إلى جثته فبقرت بطنه وأخذت كبده ولاكتها، فكان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم أم الأكباد، يقول التي شقت بطن حمزة جاءت في النساء متنكرة، يعني مخفية نفسها أن لا تعرف، فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني. تقول إن تكلمت وعرفني النبي صلى الله عليه وسلم يقتلني لفعلها وتمثيلها بجثة حمزة رضي الله عنه. فكانت تخفي نفسها مع النساء، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النسوة اللاتي مع هند لما سمعنا مقولة عمر وتلاوته للآية. وكل النساء سكت وأبين أن يتكلم، فقالت هند وهي منكرة يعني مخفية حالها لئلا يعرفها أحد: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ تقول لماذا هذه الشروط الطويلة تطلبها من النساء وأنت ما طلبتها من الرجال؟ الرجال يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى الجهاد وعلى الالتزام بالكتاب والسنة، بينما النساء جاء مفصلا أن لا يفعلن كذا وكذا وكذا وكذا. كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: قل لهن ولا تسرقن. قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا. يعني هي لم تصبر، ولما قال ولا يسرقن وهي تريد أن تبايع تقول إنها تأخذ من مال أبي سفيان الشيء اليسير، وأنا لا أدري هل يبيحني على ذلك أم لا، وهي تريد أن يبتلها الأمر. فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأخذت بيده وعادت به، يعني أنها احتمت به وقالت: أنا أدخل على الله ثم عليك، أو أنا بجوارك. فقال: أنت هند؟ قالت: عفى الله عما سلف. هي قال لها: أنت هند بنت عتبة صاحبة الأكباد؟ قالت: عفى الله عما سلف، بمعنى أن التوبة تمحو ما قبلها. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تزنينا. فقامت وقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة. هكذا كانت نساء العرب، عندهن من العفة وعندهن من الاعتداد بالأعراض وحمايتها وعدم تدنيسها. فكانت نساء العرب لا تجرؤ إحداهن على فعل فاحشة الزنا، وهذا النظام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الخالق جل وعلا هو نظام لجميع البشر ولجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة. إذا وجد فئة من الناس عندهم عفة ومروءة وحياء فإن هذا لا يتوفر في الآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إذا خلى الرجل بالمرأة كان ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. كل هذا لصيانة المرأة عن أن تقع فريسة لهذا العمل. فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. وجاء في رواية أخرى أننا غذيناهم أرضعناهم وربيناهم وغذيناهم وقتلتهم في بدر، وتعني بهذا ولدا لها ممن كان مع المشركين في معركة بدر ممن قتل مع المشركين. فكان يؤلمها أنها فقدته وهي تعمل فيه آمالا، فكانت آلاما. ولهذا لما ظفرت بحمزة رضي الله عنه لم تكتفي أن تسمع خبر قتله، وإنما بقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها وصارت تلوكها بأسنانها، فلقبت أم الأكباد عفى الله عنها وعن جميع المسلمين. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الافتراء هو الكذب والقيل والقال، فلا يأتين ببهتان يعني كذب، يفترينه أي يكذبنه بين أيديهن وأرجلهن. ومن ذلك الكلام البذيء ومنه النياحة، فمنعهن من النياحة، فلا تعمل المرأة هذا الأمر. وكان أهل الجاهلية المرأة تمزق الثياب وتخدش الوجه وتقطع الشعر وتدعو بالويل والثبور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي تصيح وتنوح، والشاقة هي التي تمزق ثيابها عند حصول المصيبة. جاء عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند: ربيناهم صغارا فقتلتهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. عمر رضي الله عنه لما سمع قالت هذه الكلمة ضحك ضحكا شديدا، لأنها ذكرته في بدر، وقالت: نحن ربيناهم وغذيناهم، ولما كبروا وجاءوا إليكم التقيتم معهم في هذه المعركة الفاصلة التي أعز الله تعالى بها الإسلام وأذل بها الشرك. يقول ابن كثير رحمه الله: فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، أي لا يسرقن أموال الناس الأجانب فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: ولا يزنين، هو كقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزنا الزنات بالعذاب الأليم في نار الجحيم، فيذكر بهذا أن الزنا من الجرائم العظام لما يترتب عليه من المفاسد على الحاضر والمستقبل. فالحاضر تدنيس للبيوت والأسر وانتهاك للحرمات، وفي المستقبل وجود نسل وذرية مجهول الهوية، أو لا ينتمي إلى أقارب، أو لا يعرف له عمًا ولا خالًا، وهذا ينتج عنه تشرذم المجتمع وفساد أفراده وانتشار الحقد والبغضاء بين هؤلاء، لأن هؤلاء ناقمون على المجتمع حيث أنهم وجدوا فيه دون هوية، ولا يعرف أحد عصبته ولا إلى من ينتمي. وجاء عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه ما رأى منها. لما سمعت هذا الكلام استحت من النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها على رأسها من هذه الأمور التي يصعب على الإنسان أن يتلفظ بها، أن يتصف بشيء منها. فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها. هي تظن أنها هي وحدها التي يقال لها هذه الشروط. فعائشة رضي الله عنها كانت حاضرة، قالت: أقري بما، يعني بايعي على هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشروط، لأننا كلنا بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بايع امرأة إلا بموجب هذا الاتفاق، وليس خاصا بك أنت، ولا يعني هذا أنك محل تهمة أو ريبة أو نحو ذلك. وقوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن، هذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكان أحدهم إذا رزق بنتا يخاف من أن تقع في الزنا، فيقوم ويدفنها في التراب وهي حية، مخافة أنها إذا بلغت ترتكب فاحشة. هكذا كانت عقولهم وعلاجهم للمسائل بسبب ما هم عليه من جهل وشرك ووثنية. ويعم أيضا قتله وهو جنين، كما يقول ابن كثير كما يفعله بعض الجهلة من النساء في وقت ابن كثير في القرن الثامن. فالمرأة أحيانا تتضايق من الحمل ولا تريد أن تحمل فتقوم وتعمل عمل يسقط الجنين، هذا يعتبر قتل، ولا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين إلا إذا كان هناك مصلحة أعظم، كما لو كان الحمل يهدد حياتها لمرض فيه لا تتحمل معه الحمل، وكان قبل 40 يوما لا يزال نطفة، أما إذا تحول إلى خلق آخر فليس لها أن تسقطه. وما يدعو إليه بعض الأطباء أحيانا يقولون للإنسان المرأة حاملة بطفل مشوه وهذا لا يصلح، لابد من إسقاطه، ليس لهم الحق في هذا، الله هو الذي خلقه وليس لكم أن تعدموه وتقضوا عليه، وإذا ولد فيعيش ما كتب الله له، ولستم أنتم أرحم به من ربه جل وعلا. ثم إن كثيرا من هذا النوع من الحالات عند الولادة يتبين خلاف ما ذكروه، وسبق أن ذكرته في مجلس مثل هذا، شكى لي شخص حال امرأته بأنها تحمل بجنين مشوه كما ظهر في الأشعة، فماذا يعمل؟ فنصحته وعوصيته بالصبر والرضا بما قدر الله، ثم إن كلام هؤلاء هو ظني وليس يقيني، ولو كان يقينيا فليس لهم الحق في إتلافه وقتله، إن الحكم إلا لله. فرضي وصبر واحتسب، فلما ولد هذا الولد إذا به ذكر من أجمل الأولاد وأجمل أولاده، وهو الآن يدرس، وكلام أولئك الذي تكرر يمكن 10 مرات بالأشعة ويقولون إنه مشوه ولا يصلح أن يعيش ولا يصلح أن يحيا، قلت اتركوه، الله هو الذي يميته ولستم أنتم، اتركوه حتى يأتيه الموت، وإذا مات من عند الله ليس لكم دخل في هذا، الله تعالى هو الذي أمات وانتهى أجله، أما أنكم الآن تحكمون عليه أنه لابد أن يموت الآن، لماذا؟ ليس لكم الحق في هذا. فكلام الأطباء في مثل هذا كلام فيه شيء من التسرع، وقوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لا يحلقن أو لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، بمعنى أن تتبنى المرأة شخصا ليس ولدا لها وتدعي أنه ولدها، فتأخذ لقيطا وتقول هذا ولدي وتنسبه إلى زوجها، أو أنها ترتكب فاحشة الزنا، لكن هذه يكفي عنها قوله تعالى ولا يزنين. فرجح كثير من المفسرين أن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أن لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. ويؤيد هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وأما قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، فإن المراد به فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من المنكر. يقول البخاري بسنده سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يعصينك من معروف قال إنما هو شرط شرطه الله تعالى للنساء. وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم طاعة إلا لمعروف والمعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من خلقه في المعروف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعته بالمعروف، وهو عليه الصلاة والسلام مبرأ عن أن يأمر بمعصية، وعلى هذا فغيره من باب أولى، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر إنسان بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مهما كانت ولايته. لو كان أبا يأمر ولده أو زوجا يأمر زوجته بمعصية أو وليا يأمر رعيته بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك عنيت ليس أولئك عنيت. رواه ابن جرير في تفسيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع النساء عن أن يتحدثن مع الرجال إلا في مثل الحال التي تعارف الناس عليها في حال البادية عندما يغيب الإنسان عن مكانه ويأتي ضيف، فإن المرأة تقدم له ما يحتاجه من ضيافة لكنها لا تجالسه ولا تتحدث معه بالكلام الذي يخدش الحياء، وإنما يكون من بعيد إلى بعيد. وورد عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه، يعني يخرج منه المذي بسبب الشهوة ولين الكلام الذي يصدر من النساء مع الرجال الأجانب. وهذا تنبيه إلى خطر هذا الأمر، والله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وورد أيضا عن ابن جرير بسنده قال حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحنا. فقالت عجوز يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم. قال فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتته فبايعت وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. هذه هي قصة المرأة التي ذكرناها قبل قليل. وفي الصحيحين عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وجاء أيضا أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من عمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. كما ورد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر ومن الذنوب العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكره الأربع من أمر الجاهلية التي لا يتركها الناس لأن نفوسهم يكون فيها شيء من المرض: الفخر في الأحساب، الإنسان يعدد مناقب أهله وأجداده وأنه أفضل من قبيلة كذا وأنه أفضل من أسرة كذا وأنه وأنه، هذه مرض وهو مرض جاهلي، ينبغي للمسلمين أن لا يتصفوا به. الأمر الثاني هو ما يقابله وهو الطعن في الأنساب، فهو يطعن في نسب فلان وأن فلان نسبه حقير وفلان نسبه في كذا وفلان ينتمي إلى كذا، فيقلل من شأن غيره بينما هو يفتخر بحسبه. والأمر الثالث الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن النجم الفلاني هو الذي يأتي بالغيث وأن النجم الفلاني هو نجم شؤم، فيتعلق قلبه بهذا النجم ويظن أن النجم هذا وهذا البرج ونحو ذلك هو الذي يحقق له الخير والبركة. مع الأسف الشديد هذا صار له سوق في هذه الأيام، وصار الناس ينشرون فكرة أنت ولدت في أي برج من البروج، ويقولون الإنسان الذي ولد في البرج الفلاني يكون شكله كذا ويكون له مصيبة أو يكون سعيد ويكون له مال أو يكون له حظ أو نحو ذلك. هذا هو التعلق بالنجوم، وهذا من أمر الجاهلية وليس من أمر أهل الإسلام. وإنما الإسلام يأمر الإنسان بأن يتعلق بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وأن الأمر كله بيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا مع أصحابه وباتوا ليلة وأمطرت عليهم، فلما كان في صلاة الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب وكافر بي، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكواكب. فهذه المسائل التي صارت أيضا بعض وسائل الإعلام تروج لها، وبعض المشعوذين والدجالين والعرافين ينصبون هذه الأمور لترويج أسواقهم، ويدعون أنهم يحلون المعضلات بموجب معرفة هذه البروج، فهذا كله من أعمال أهل الشرك والجاهلية. والأمر الرابع هو النياحة، وهو تعداد محاسن الميت والصياح عليه ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور كل هذا من عمل أهل الجاهلية وليس من أعمال أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ونسأله تعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: في بلادنا نتعرض للاختلاط بالنساء وأحيانا يصافحننا ولكن لا يحدث شهوة، فلينتقض الوضوء بذلك، وكذا من مست يده في الزحام يد امرأة بدون قصد فلينتقض الوضوء. إذا تحركت شهوة الإنسان ينتقض وضوءه، وإذا لم تتحرك شهوته فلا ينتقض وضوءه. وأما مصافحتكم لهن فأنتم على خطأ وخطر، فلا يجوز لكم هذا. وإذا مدت المرأة يدها علموها أن تتحجب وأن تخفي يدها، وعلموهم بأحكام الإسلام، وأن يكون العرف عند المسلمين هو أحكام الإسلام، لا أن تغلب العادات المستوردة أو العادات الجاهلية على العادات أهل الإسلام. يجب أن يتربى رجال الإسلام ونساء الإسلام وأطفال الإسلام على أحكام الإسلام، لا أن يربوا على أمر آخر، فيجب أن يذعن الجميع لهذا الأمر. ولا حرج عليك أن تعتذر لها وتوضح لها السبب وأن هذا ليس قدحا فيها. يقول: ماذا نرد على من يقول جواز مس يد المرأة لحديث أن جارية أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت أن تسأله؟ لا يلزم من هذا أن يكون مسها، تأخذ بيده من وراء حائل، وهذا لا يلزم منه أن تكون المس مباشرة، وهذا هو الواقع وهو الصحيح. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط، لا حرة ولا عبدة ولا كبيرة ولا صغيرة، إلا المحارم. يقول: نتعرض كثيرا في الطواف بأن تلمس أيدينا النساء اللاتي يطوفن من غير قصد، فهل ينتقض بذلك الوضوء؟ نقول: لا، لا ينتقض، إلا إذا أن الإنسان تحركت شهوته وأحس بخروج شيء من المذي. يقول: المرأة كبيرة في سن أمي أو جدتي من الجيران، نقدم لها خدمة فتأخذ بأيدينا وتقبلنا، فكيف نتصرف حتى لا نجرح مشاعرها؟ علموها بالحكم، أخبروها بالحكم بأن هذا تشكر على مشاعرها الطيبة وعلى حبها وعلى تقديرها، لكن هذا أمر لا يجوز، وهذا تأثم هي وتأثم أنت. يقول: في بلادنا يتعلمون السحر ولا أحد ينكر، لماذا أنت لا تنكر؟ أنت وأمثالك الذين تعرفون الحكم وتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يلزمكم أن تعلموهم أن هذا محرم ولا يجوز. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه.